كانوا صائمين، محدش يعني لمدة 15 يوم هم في السفينة. طبعا دي اسمها السفينة زي الحديثة تبقى شراعية، فقعدوا 15 يوم ما كانوش. فبناء على هذه الرؤية شجعهم قال لهم لازم تاكلوا، انتوا لكم 15 يوم صائمين، وقام غسل خبز امامهم عشان يشجعهم على الاكل. طبعا دي بناء على الرؤية، انه وقف بي ملاك الى هذه الليلة، وقف بي ملاك الاله الذي انا اعبده، وقال لي لا تخف يا بولس، لابد ان تقف امام قيصر وقد وهبك الرب ارواح الذين معه، يعني اكراما لي كمان. دول مش هيحصلهم حاجه، مش هيموتوا ولا يغرقوا في البحر، ولكن هينقذوا. وعشان كده قال لهم خلاص لازم نكسر الصوم، وقام امامهم واكل عشان يشجعهم على انهم ياكلوا، لانهم اكلوا 15 يوم من هول الزوفعه والاعاصير. الناس ما كانش لهم نفس ياكلوا، يعني فظلوا صائمين 15 يوم. عاوز اقول يعني واحد زي بولس الرسول يعني كان له من وقت للاخر نوع من العلم الالهي، سواء عن طريق الرؤيه وهو بيصلي بيشوف حاجه، او ان الملاك يظهر له برضه في رؤيه او شيء من هذا القبيل. الى جانب العلم الالهي اللي يكون في ينبثق في القلب وما الى ذلك باعتبار البذور في اخذ الروح القدس، والروح القدس له الهاماته في قلب الانسان المؤمن الممسوح بهذه المسحه المقدسه. على الرغم من هذه المعرفه فانها برضه كانت معرفه محدوده، على الرغم انه انبأ عن امور حصلت في بعد عهده، يعني في قرون تاليه اخبر بها انها هتحصل، ومع ذلك ما نقدرش نقول ان علم بولس الرسول كان علما شاملا او كان يعرف كل حاجه، في امور اخرى كان يجهلها. من ذلك يقول ايه؟ انا سائر الى اورشليم، الاعمال اصح 20، انا سائر الى اورشليم ماسورا بالروح، او يعني مقيد بالروح او مأسور بالروح، يعني شعر ان في قوه دفعاني، ما هيش قوتي انا، حاسس انه فيه نوع من الاسر الروحاني اني ادخل الى اورشليم، لا ادري ما سيعرض لي هناك. على الرغم انه نفس ذهاب الى اورشليم شعر بي انه ده من الله وان في الروح دفعه الى انه يدخل الى اورشليم، لكن مع هذا جاهل بما سيصيبه هناك. فهنا يعني يبين لنا ان واحد من عمالقه الروح هو رسول للمسيح، وكانت فعلا له كشوف غير عادي، غير المعرفه البشريه العاديه، كان له كشوف روحاني ورؤى، ومع ذلك في امور لا يعلمها، عشان يبان بين علم الانسان وبين علم الله انه اليش زي ما احنا شفناه في امور عالمها، وحاجه مدهشه ان واحد يعلم بالامور التي يفكر فيها ملك ارامه وهو في مخدع فراشه، وايضا يعلم بما فعله جحس لجري وراء الرجل النعمان السورياني واخذ منه اشياء بدون علم سيده. هذا الرجل في موقف معين قال ان الرب حبس عني هذه المعرفه ولم اعلمها، يعني عارف ان هو العلم الذي علمه ليس من ذاته، انما علم مفاض عليه بقوه الهيه، ولكن اذا ارتفعت منه هذه القوه لسبب لحكمه الله يجهل، يبقى زي اي انسان عادي يجهل. لأنه الجهل من طبيعة الإنسان والعلم بتاعه علم محدود. وإلا كيف يمكن أن نتصور أن واحد قديس مهما كانت قداسته أن يعمل كل شيء؟ لا، المسيح وحده اللي قال عنه الآباء الرسل نحن نعلم أنك تعلم كل شيء. وهنا الفرق يعني. فعلم المسيح علم شامل كامل جامع، كامل وشامل وجامع ومطلق وغير مقيد، غير مقيد. احنا علمنا او البشر مقيد سلامة الحواس وسلامة التفكير المنطقي والسموها السببية البرهان المنطقي، احنا مقيدين في المعرفة بتاعتنا. ولذلك ممكن الواحد ان هو يقول الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غير معقول، يجيب تنتين الكلام ده يعني من الناحية العلمية او من الناحية الفلسفية او من الناحية الفهم، لانه المقياس بتاعنا وهو العقل ما يقبلش الكلام اللي انت بتقوله ده. اما المسيح بقى فالاباء الرسل يقولوا انت تعلم كل شيء، ويقول مره ثانيه في يوحنا 2:21 كان عارفا بكل احد، كان عارفا بكل احد. ويقول ايضا عنه الانجيل لما خرج في ليلة آلامه من بعد ما عمل عشاء القصر خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، عالم بكل مش ببعض ولا بجزء، بكل ما يأتي عليه. ودي طبعا من الناحية الإنسانية كإنسان المسيح بإنسانيته دي كانت سبب من أسباب عذابه وآلامه النفسية، لأنه المعرفة من هذا النوع بتبقى قاسية على طبيعة الإنسان وقاسية على احتماله. يعني بيبقى واحد محكوم عليه بالإعدام ويتنفس في الحال يخلص، انما لو قالوا له محكوم عليك بالاعدام ولكن التنفيذ مثلا بعد شهر ولا شهرين ولا بتاع او اي وقت اسبوع او ما الى ذلك، ما اقصى هذه الفتره الاسبوع ده ولا اسبوعين ما اقصاها على الانسان، لان المعركه هنا تتعبه اكثر لانه بيقعد معذب. انما لما واحد تنزل عليه حاجه على طول ويموت في الحال، هذه المعركة مفيش معركة، فعشان كده بيبقى أسهل إن الإنسان يجيله القضاء أو ينزل عليه حاجة أو يموت فجأة أو يصاب بأزمة قلبية أو ما إلى ذلك، بيأسهل كتير من واحد يبقى عارف إيه اللي هيحصل له. وعشان كده برضه بهذه المناسبة لما يكون واحد طبيب يعني وبعدين أخذ مرض من الأمراض اللي هي فيتال أو أقول إنها قاتلة أو كده خصوصا زي السرطان أو مجلد، معرفته كطبيب تزود عذابه وتزود آلام أضعاف أضعاف الإنسان الجاهل. إن الجاهل ما هوش عارف، لكن هو الطبيب عارف هيتطور لكذا وتطور لكذا وكذا وكذا. وأنا شفت حالة من هذا الطبيب، يعني طبيب كان يعني من الأطباء الناشئين، جاله حالة سرطانية فزرته وأذكر هذا من عدد من السنين 30 سنة أو ما إليها، فأذكر قد إيه يعني مثله يعني كيف كان بيعاني، إنه كطبيب يعلم أكثر من غيره. فالمعرفة في مثل هذه الأحوال تزود عذاب الإنسان. فالمسيح لما خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه، أنا بتكلم من ناحية الإنسانية في المسيح، من ناحية كإنسان وأخذ إنسانية حقيقية، فدي طبعا زودت ألمه وزول العذاب، وعلى كده قال إن نفسي حزينة حتى الموت. ولذلك دي كان يعني معروف من المسيح لو لم يساندك إلا موت له كان حيموت قبل الصليب بسبب الحاجات دي المعرفة دي، وعارف بكل ما يأتي عليه. و طيب ممكن نكمل هذا ونكمل ان شاء الله. شوف هنا إجابة على بعض الأسئلة. واحد بيسأل هل الدوافع القطرية الغرائز مثل الدافع الجنسي ودافع الخوف والحرب والغضب وما إليها، هل كل هذه الغرائز المتعددة أوجبها الله للإنسان عند خلق آدم، أم إنها ظهرت في الإنسان فجأة بعد السقوط في الخطيئة مثل الدافع الجنسي وكان أعضاء غرد الإنسان الجنسية معظمين قبل السقوط إلى أن عرف معنى التنازل؟ يعني إجابة موجزة في هذا السؤال، الدوافع الفطرية خصوصا اللي بنسميه دافع الجنسي ودافع الغضب وما إليها، ما نقدرش نقول ربنا عندما خلق آدم خلقه مزولا بها، إنما من الناحية الزمنية تسمى غريزة، والغريزة معناها حاجة مغروسة مغروسة نسبيا، يعني الإنسان في الوقت الحاضر ما هيش جديدة بالنسبة له كإنسان، لأنه في ناس قبل منه لغاية ما نوصل لآدم، فمن هنا تسمى غريزة. لكن ما أقدرش أقول إن ربنا وضع هذه الغرائز في الإنسان أبدا، إنما دي حاجات لما الإنسان انحرف ومال بعد كده أصبح هذا الميل ترك أثره فيه، زي ما يكون واحد انجرح بعدين الجرح يترك أثره في جسمه، فهي كله هذا نسميه بالغرائز. طبعا جاء بعض الخطيئة، إنما كلمة أعضاء أو غبل الإنسان الجنسية معطلة في جسمه، لا الأعضاء لا، الأعضاء لها وظيفة لكن مش شرط أن تكون للإنسان. يعني ممكن تكون هذه الأعضاء موجودة ومع ذلك لا يستخدمها الإنسان في هذه الدائرة. والشيء الجميل جدا يعني معلومة في غاية الجمال اللي ما نسميه بهرمونات الجنس غذاء بالعقل، يعني إذا لم تصرف هذه الهرمونات في الناحية الجنسية تتحول إلى طاقة عقلية، يعني جميلة جدا. ف يعني إذا الحاجات دي جت بعدين، وعشان كده حتى في علم النفس يسموها غريزة حفظ النوع. يعني ايه حفظ النوع؟ يعني لما دخل الموت الى العالم فاصبح الجنس المقصود به ان يحيا الانسان ولا يموت، فحفظ النوع. فاذا دي جت بعد الموت، بعد ان تهدد الموت الانسان فاصبح الناحيه الجنسيه عشان يتفادى الموت. كده تغيير فإذا الموت أولا، والموت طبعا بالخطيئة، فالخطيئة الأول وبعدين الموت وبعدين هذه الناحية. ولذلك سيدنا ذو المجد لما قال أو أجاب على السؤال فيما يتصل بالقيامة قال إنهم في القيامة لا يزودون ولا يزودون، بل يكونون كملائكة الله في السماء لأنهم لا يقدرون أن يموتوا. كلام المسيح نفسه بين على أنه الزواج بالطريقة المعروفة جاء بعد دخول الموت لأنهم لا يقدرون أن يموتوا. عشان كده يعني الفروق بين الرجل والمرأة فروق في الدنيا بس، وهي فروق وظيفية، لكن هذا في العالم الآخر مش هيكون هناك هذه الفروق إطلاقا. ولا استخدام حتى، لأنه أدم مش هيموت بيدعي الإنسان، يعني الإنسان المقصود به أنه يحفظ جنس الإنسان من الانقراض. لما مدام حياة أخرى خالدة فإذا ما فيش داعي لهذا الجنس. وفي ناس في الأرض عاشوا ولم يستخدموا أعضاءهم الجنسية، لو مثلا المتبكلين، ووجود هذه الأعضاء استغل في نواحي أخرى. وعندما قال الرسول يقول الذين يستخدمون هذا العمل كالذين لا يستخدمونه، فعلى الرغم من وجود هذه الأعضاء دي لكن ممكن أن الإنسان ما يستخدمهاش. ده مش بس كده، ده ويليام جيمس بيقول ان عادة الانسان فيه طاقات وقدرات عادة ما بيستغلش الا 1/8، والسبع اكمام بتظل معطلة الى ان تجد ما يثيرها. فيعني ونعرف في تاريخ الكنيسة كثيرين حتى يتجوزوا غصبا عنهم متبكلين على الرغم من وجود هذه الأعضاء التي لم يستخدموها. وطبعا ليه ربنا عمل كده؟ ليه خلق هذه الأعضاء؟ ده طبعا عظمة الخالق في إن هو يزود الإنسان بقدرات تستغل ما يستغلها ما يستغله منها، ولكن مش معناه إنه لازم يستغلها. يعني بتبقى عظمة الخالق انه بيزود الانسان بقدرات وامكانات اكثر مما هو في حاجة اليه، وده غنى الخالق الطبيعة. واحد بيقول رأيت في احدى المرات كاهنا يناول الانسان به روح نجس مع أنه لا يجوز، فلقد أيد بذلك شركة للروح معصومة، فماذا يحدث هنا لهذا الإنسان الذي به روح النجس بعد التناول؟ هل يضره روح النجس ضررا بالغا؟ وهل يخرج الروح النجس من هذا الإنسان بمجرد تناوله من الأسرار المقدسة أم ماذا يحدث؟ وهل يرتفع رب المجد من السر بمجرد تناول هذا الشخص؟ وماذا يحدث أيضا في حالة الإنسان الذي ارتكب خطيئة مميتة وتناول من الأسرار المقدسة دون أن يندم على خطيئته ويعترف بها؟ فهل له عقوبة أرضية غير عقوبته التي سنالها يوم الدينونة؟ وهل يرتفع السر دون أن يستفيد من بركاته بمجرد أخذه لداخله؟ والحقيقة غير منصوح طبعا إذا كان الكاهن يعلم أن هذا الإنسان به روح النجس او انه في خطيئه مميته مفروض ان يمنعه وانه لا يسمح له، لانه وقلنا ان في بعض احيان بعض اباء الكنيسه الروحانيين كان يشوف كاروبين يمنع اشخاص على الرغم انهم اخذوا الحلم للتناول، فكان الكاهن يمنعهم بعد كده، فكان يسهلوا ازاي هم اخذوا الحلم ومع ذلك منعهم الكاهن والتي كانت بناء على إشارة من الكاروبين في بعض الأحيان الآباء القديم بيروا هذا، واللي هو طبعا زي ما إن أبونا آدم أراه شجرة الحياة ولكن لما سقطت الخطيئة أقام الله الكاروبين ولديه سيف متقلد وحراسة طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة. هذا طبعا غلط، إنما في بعض الأحيان كما أعلم يعني الإنسان نفسه اللي فيه روح نجس، وأحيانا الروح نجس نفسه بيطلب التناول، وفي الغالب كان بيبقاش شيطان الروح ده، ما بيبقاش إنسان، ما بيبقاش روح ملائكية شيطانية، إنما قد تكون في هذا الإنسان روح بشرية، وكإنسان مستغيث يعني. فالصح إن هو بيطلب التناول، وده بيبقى عادة برهان على إنه ما هوش شيطان، لما قد تكون روح إنسانية دخلت في هذا الإنسان، لأنه الروح البشرية بعد موتها بعد موت الإنسان بيتحول إلى ينزل تحت إلى الجحيم، وبعدين الشيطان بيوظف بيبقى تابع له، فبينطبق عليه ما ينطبق على الشياطين. فأحيانا بتبقى أرواح بشرية في هؤلاء الناس، وطبعا بيبقى زي الإنسان بيدور على أي حاجة يريحه، يصح إن هو يطلب التناول. أنا بشوفنا في بعض الحالات الروح النجس نفسه بيطلب التناول، في ناس تانيين وصلوا تلاقيه يرفض رفضا باتا اطلاقا يعني اطلاقا، فخلي بالك دي تبقى روح بشرية. إنما كمبدأ نعم، هل إذا تناول هذا الإنسان طبعا أولا غير مستحق، ما أقدرش أقول يرتفع السر، إنما ينضرب هذا الإنسان بإذن، مش دير يرتفع السر لما يكون في حاجة فيما يتصل بالعناصر نفسها، إنما إذا تناول واحد كده أو تناول جسد المسيح ودمه طبعا، إنما بيبقى أخذ من نفسه دينونة وأيضا مار تحرقه. عشان كده بيقول من كان مستحقا فليقترب ومن لم يكن مستحقا فليبتعد بعيدا لئلا يحترق بنار اللاهوت. ممكن يحصل حاجات ما نعرفهاش يعني دي عالم غير منظور، نوع الضربة شكلها ايه، هل هي حاجة روحية ولا كمان احيانا يأخذ حاجة تانية لعنة، احيانا قد يأخذ امراض زي ما قال الرسول فيهم كثيرون مرضى وكثيرون يأخذون، في انواع مختلفة ما هيش واحدة بالنسبة لجميع الناس. انما ما قلش يرتفع السر، مش في هذه الحالة يرتفع السر، يبقى اخذ السر تماما، بس بدل ما يكون اخذ حاجة يعني لبنائه يأخذ جوهرة تحرق روحيا وأيضا إنسانيا. كونسيوس كان عبد، كونسيوس هو اللي كان عهد خادم لفيليبون، وبعدين بولس الرسول لأنه تبنى أنسيموس وقال له ده أحشاء أرجوك إذا أنت تعفيه، إذا كان فيه عليه دين أنا أفهمه. يعني المديون هنا هو أنسيموس مش فيليمون ولا بولس، بس بولس لأنه تبنى أنسيموس وقبله في الإيمان المسيحي وصار مسيحيا، فبيترجى فيليمون بترجاه إن هو يعفي أنسيموس من الدين اللي عليه، وبيقول له أنا مستعد إن أنا أكون أنا المديون وأنا الأوفي، أنا أكتب على نفسي إني أنا أوفي الدين. طيب في مثال زي هودا يقول على الستة أيها الأحباء كنت أضع أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. فبيقول ما هو الخلاص المشترك وما المقصود بالإيمان المسلم للقديسين؟ الإيمان المشترك اللي هو الإيمان الذي من نصيبنا جميعا، اللي هو يعني الإيمان المسيحي. كلمة الإيمان المشترك يعني أنه هنا المشترك يعني اللي هو إيمان للكل، لأن احنا إيماننا بالمسيح لنا كلنا مش لناس دون ناس. زي ما بيقولوا دلوقتي مثلا في الاجتماعات بتاع رؤساء الدول هيقول لك المحادثات الأمور المشتركة، يعني اللي هي مصالح الدولتين أو ما إلى ذلك. فكلمة الإيمان المشترك هو الإيمان المسيحي، وكلمة مشترك يعني كلنا شركاء في هذا الإيمان. والمقصود بالإيمان المسنى مرة للقديسين اللي هو برضه الإيمان المسيحي، وكلمة مرة للمسلم يبان إن الإيمان فيه، كلمة الإيمان هنا يقصد بها حقائق الإيمان، يعني في الإيمان بمعنى الإيقان، لكن في كلمة الإيمان بمعنى حقائق الإيمان نفسها. فهنا الإيمان المسنى مرة الخمسين حقائق الإيمان سلمت إليك، وكل سلم مرة يعني ده يفيد التقليد، إنه سلم مرة بمعنى سلم كاملا مرة واحدة. عشان كده بولس الرسول يقول إن أتيناكم نحن أو ملاك من السماء وبشرناكم بغير ما قبلتم فليكن أن في ملاك معروف. يعني الإيمان ما جاش مجزة ولا رقياش حتة حتة، لا سلم مرة واحدة لحقائق الإيمان. هنا الإيمان بمعنى حقائق الإيمان مش الإيمان بمعنى تصديق القلب، لا هنا الإيمان بمعنى حقيقي. وعشان كده نقول مثلا حامي الإيمان أو أثناصوص الرسول أو البطريرك حامي الإيمان، كلمة حامي الإيمان هنا بمعنى حقائق الإيمان، بغير الإيمان بمعنى التصديق القلبي اللي هو الثقة بما يؤدى والإقرار بأمور الله، إنما هنا الإيمان بمعنى حقائق الإيمان. بعدين يقول في رسالة يهودا كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولها هزمت على طريق جسد آخر جعلت عبرة مكائد عقاب نار أبدية. ما المقصود بالزنا هنا؟ لأنه يشير بجسد آخر وأي جسد آخر. هنا أولا الزنا له معنيان، فيه الزنا بمعنى فعل النجاسة، ودي كانت منتشرة في بلاد سدوم وعمورة، وطبعا مش بس الحياة الزنا كمان الشرك الجنسي نفسه كما اتضح من سفر التكوين. ولكن في هناك زنا بمعنى عبادة الأوثان، يعني ربنا يقول لك أما أنت فتهلك من يزني عنك. ففي المزمور كلمة يزني عنك يبعد عنك أو يتخذ إلها آخر، بالضبط زي ما ابنه الرجل أو المرأة المتزوج أو المتزوجة معنى الزنا أنها هي أو هو ارتبط بإنسان آخر. فهنا الزنا بمعنى الارتباط بآخر. فربنا يشبه علاقتنا به بعلاقة رجل بامرأة أو امرأة برجل. فالشخص اللي يعبد إلها آخر يعتبره أنه زنا، بمعنى أنه كما يزني رجل أو تزني امرأة، بمعنى تترك رجلها أو يترك هو امرأته ويرتبط بإنسان آخر. فربنا يعني بهذا المعنى. وبهذه المناسبة يعني في ناس حرب المسيحية يعني بياخدوا قرشات، فلقوا كلمة ربنا بيقول أحد الأنبياء يقول لك امرأة الزانية، فقال الزاني. فطبعا هي امرأة الزانية هنا امرأة وثنية أو تعبد إلى الأمر، مش شرط يعني الزانية هنا بمعنى الفسق وارتكاب الفحشات، إنما فتعبير من هذا القبيل ورد فعلا في الكتاب المقدس، لكن لا بالمعنى اللي هم اخذوه الزنا بمعنى ارتكاب الفحشاء، وانما امراه اجنبيه او غريبه او يعني من دين اخر او تعبد الاوثان. فهنا الزنا بالنسبه لاهل سدوم وعموره بالمعنيين، بمعنى الفسق او حتى كلمة الفسق بكل تعريفات عاوزة تحدد ما هو الفسق وما هو الزنا. على أي أحوال يعني الزنا هو ارتكاب الفحشاء، لكن أيضا في هناك الزنا بمعنى اتخاذ إلها آخر، وده توافق بالنسبة لأهل سدوم. بعدين بيقول في رسالة يهوذا ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحترمون ينجسون ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. من هم المحتلمون؟ طبعا ممكن يتقال الاحتلال معروف في اللي هو ارتكاب يعني النجاسة مساء أو بالليل أو في حالة يكون الإنسان في حالة نوم يعني، ولذلك يعني معروف.
نبقى أخذ الأسئلة الجواب عليه إن شاء الله.